كتفي ذنوبي، وما عاد نور يضيء دروبي، وأيقنت قولك إني قريب. أيا نفس حسبك شرا وتوبي. إلهي وقلبي بذكرك يفو، وروحي تموج بحمدك تصفو. وجئتك يا رب فمن علي، فإني استجرت بعفوك فعفو.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين. إخوتي الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا فإني قريب. سوف نتحدث في هذه الحلقة بإذن الله تعالى عن أهمية معرفة المسلم لتعاليم دينه، لأن من يريد أن يكون من التوابين المتطهرين لابد له أن يعرف دينه حق المعرفة حتى يستطيع الالتزام بتعاليمه، فيمتثل أوامره ويجتنب نواهيه. واليوم نكمل الحديث في هذا السياق بإذن الله تعالى. هل أنت مسلم؟ يؤلمني أن أقول كثيرون هم المسلمون اليوم الذين لا يعرفون عن دينهم سوى أنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يعتبرون أنفسهم مسلمين لأنهم ينطقون بهذه الشهادة، ولأنهم مسجلون في شهادات ميلادهم على أنهم مسلمون. هؤلاء لا يعرفون عن دينهم شيء، أو يعرفون عنه شيئا قليلا. بعضهم لا يعرف أسماء الأنبياء السابقين ولا أسماء الصحابة الكرام، ولا يعرفون سيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم. بعضهم يعرف هذا ولكنه لا يميز الحلال من الحرام، ولا يقيم الصلاة ولا يؤتي الزكاة ولا يصوم ولا يحج. فهل هؤلاء مسلمون؟ إخوتي الأكارم انتبهوا، فهويتكم في خطر. في القرن العشرين بدأ الزحف الغربي على بلاد المسلمين. كان في البداية زحفا سياسيا اسمه الاستعمار، وعندما اضطر المستعمرون الغربيون للخروج من بلادنا الإسلامية خرجوا منها وخلفوا وراءهم استعمارا ثقافيا واجتماعيا كانت آثاره على الأمة الإسلامية أخطر بكثير من الاستعمار السياسي. فزعماء الغرب لم يفتأوا يخططون لتدمير الإسلام عن طريق تدمير العقائد وهدم القيم والأخلاق بين المسلمين، ووجهوا جل اهتمامهم إلى هذا الجيل الناشئ لأنه في رأيهم هو من سيصبح قائدا في المستقبل. ولكن إلى أي مدى نجحوا في هذا؟ كثير من أبنائنا اليوم لا يكتفون بأكل الهمبرجر ولبس الجينز، وهي مصنوعات أمريكية بالدرجة الأولى وغربية بالدرجة الثانية، بل أصبحوا يفكرون بمنطق الغرب ويتساءلون لماذا يحرم الاختلاط، ولماذا فرض على المرأة الحجاب، ولماذا يحرم الزنا والربا وشرب الخمر ولحم الخنزير، لما لا يكون المرء حرا في أن يلبس ما يشاء ويأكل ما يشاء وينام مع من يشاء. هذا في الواقع أمر خطير يفتك بشبابنا أكثر مما قد تفتك الأمراض السارية كالطاعون والإيدز والكوليرا بالناس. هذا هو التغريب الذي يستعمله الغرب سلاحا فتاكا في بلادنا، ونحن عن هذا ساهون لاهون. الحق أن جيلنا لم يأخذ من الغرب إلا رذائلهم، أما فضائلهم كحبهم للعمل وتفانيهم فيه وحرصهم على إتقانه، وهو في الأصل ما يدعو إليه ديننا وهو السر وراء تفوق الغربيين الصناعي والتكنولوجي، فجيلنا بعيد عنه كل البعد. هذا أمر ينبغي علينا أن نعيه، فالغرب لا يريد أن يصدر إلينا ما يتفوق فيه بل ما يعاني منه. ففي الوقت الذي يستنجد فيه زعماؤهم بالمفكرين والعقلاء ليبحثوا عن حلول تقيهم الانهيار الأخلاقي، نراهم يبحثون عن مأجورين ليساهموا في تصدير هذه التفاهات والترهات إلينا باسم التقدم والمدنية. أخي أختي أفيقوا، هذا التحلل الأخلاقي والفساد الاجتماعي الذي يعاني الغربيون من ويلاته يصدر إلينا نحن المسلمون تحت شعار براق اسمه الحضارة والمدنية. اليوم شبابنا بات يخجل بدينه، لم يعد يعجبه أن يسمي أولاده بأسماء تدل على الدين، فاستبدل محمد وعبد الرحمن وعبد الله بأسماء غربية. شبابنا أو كثير من شبابنا يخجل من تحية الإسلام السلام عليكم ويستبدلها بهاي وهلو. أصبحت محلات الخمور تفتح أبوابها جهارا نهارا وفي أرقى المناطق دون قيد أو شرط، وتضع أيضا لافتات براقة، مشروبات النعيم، مشروبات السعادة، ونحن لا ندري حقيقة هل يرتادها أبناؤنا تحت ضغط المغريات التي باتت اليوم أكثر من الكثير، والتي لم تعد محصورة بأصدقاء السوء، بل انضاف إليها شياطين جدد متخفين بلباس الإنترنت والقنوات الفضائية والواتساب واليوتيوب وغير ذلك من الوسائل التكنولوجية المعاصرة. طبعا أنا لا أذم الإنترنت ولا التلفاز ولا أذم باقي وسائل التواصل الحديثة ولا أشجع على مقاطعتها، لكنني أدعو إلى حسن استخدامها، لأنها كلها أسلحة ذو حدين، تستخدم في الخير وتستخدم في الشر. ومن هنا أقول شبابنا اليوم في مواجهة خطيرة مع هويتهم، هم في أزمة حقيقية، هم تائهون لا يعرفون إلى من ينتمون. احذروا إخوتي من هذا السم الذي يدس لنا في الدسم، احذروا من التغريب الذي يغزونا في عقر دارنا. عودوا إلى دينكم، ادرسوا تعاليم الإسلام وافهموها. لا تقبلوا أن تكونوا مسلمين بالهوية وشهادات الميلاد، وعندما تقبلون على قرآنكم الكريم وسنة نبيكم وتفهمون حقائق دينكم، عندها فقط ستعتزون بدينكم وتشعرون بحلاوة الإيمان تلامس قلوبكم. أرسلت إلي إحدى الأخوات قصة توبتها، تقول أنا فتاة مسلمة لم أعرف عن إسلامي سوى أنني ولدت في مدينة محافظة وكنت مسلمة بناء على هذا، والداي أيضا مسلمان، أمي ترتدي الحجاب وتصلي وتصوم، وكذلك أبي يصلي ويصوم، وكنت بدوري أصلي وأصوم تقليدا لهما، وقد ارتديت الحجاب في سن 10 لأن هذه هي التقاليد في بلدي. عندما كنت صغيرة، تقول، كنت أرى والدتي وهي تخلع حجابها في الطائرة المتجهة بنا إلى إحدى البلدان الأوروبية لقضاء العطلة الصيفية. سألتها مرة ببراءة الأطفال وعفويتهم، ماما لماذا تخلعين حجابك عندما نسافر وتضعينه مرة أخرى عندما نعود إلى بلدنا؟ فأجابتني، لأن الناس في البلد التي سنسافر إليها لا يحبون الحجاب ولا يحترمون المرأة المحجبة. عندما تحجبت فعلت مثل أمي، فكنت أخلع حجابي في الطائرة التي تقلني إلى بلد نزهتي. عندما بلغت 18 من عمري حدثت معي حادثة أيقظتني من سباتي وردتني إلى ديني. كنت مسافرة كالعادة لقضاء العطلة الصيفية في بلد أوروبي، وكان أول شيء فعلته قبل أن أجلس في مقعدي في الطائرة أن خلعت حجابي ودسسته في حقيبتي. بعد دقائق جلست بجانبي فتاة محجبة، في البداية لم أنتبه إلى أنها أجنبية، ولكني أدركت هذا عندما حيتني بلهجة عربية مكسرة. لم تمضي فترة قصيرة حتى تمتنت الصحبة بيني وبينها، وعلمت أنها فتاة مسيحية أسلمت منذ سنتين وهي تدرس علوم اللسانيات، وأنها قدمت إلى البلاد العربية لتتعلم اللغة العربية. قادتنا دردشتنا إلى الحديث عن سبب إسلامها. راحت تلك الفتاة تحدثني كيف لفت نظرها في بلادنا العربية التماسك الأسري والروابط العائلية والاجتماعية. حدثتني عن مآسيهم في الغرب، فهي مثلا لا تعرف من هو أبوها، وعندما صارت في سن 18 لم تعد أمها تنفق عليها مما اضطرها للعمل والدراسة. أخبرتني كيف أصيبت باليأس والاكتئاب حين هجرها حبيبها وخانها مع فتاة أخرى، وأنها حاولت الانتحار أكثر من مرة، وأنها شفيت من مرضها بفضل الله تعالى الذي أرشدها لدين الإسلام. ما أزال، تقول هذه الفتاة، ما أزال أذكر تنهيدتها الجارحة وهي تقول، آه لو يعلم الغرب هذا الدين العظيم لأدركوا أنه الحل الوحيد لمآسيهم. وتقول أيضا هذه الفتاة، ما أزال إلى الآن أشعر بالخجل من نفسي حين أتذكر سؤالها لي، هل أنت مسلمة؟ فقد كانت تعتقد أني غير مسلمة لأنني غير محجبة. لم أجرؤ على إخبارها بقصتي مع الحجاب، بل اكتفيت بأن هززت رأسي وأنا أقول الله يهدينا. أخذت تلك الفتاة تحدثني عن الحجاب وأهميته للمجتمع، وكيف أنه يضبط الرجال عن أن ينظروا إلى المرأة نظرة بهائمية غرائزية ويجبرهم على أن يحترموها لعلمها وليس لجمالها وفتنتها. كنت أستمع إليها مدهوشة مستغربة، فهذه هي أول مرة أسمع فيها هذه الحقائق عن ديني. أدركت وقتها كم أنا مقصرة في حق نفسي، لأنني أجهل ديني ولا أعرف منه إلا الاسم فقط، بينما تعرف تلك الفتاة الأوروبية الشيء الكثير عنه. تقول هذه الفتاة: نزلت من الطائرة والدموع تسبح على خدي، اتجهت إلى أول دورات مياه صادفتها في المطار، وهناك أخرجت حجابي وارتديته، وقد صممت أن أتوب وأبدأ حياتي الجديدة في التعرف على ربي وديني. أنا الآن أعتز بديني وأدرك أنه سر تميزي وعنوان حضارتي. ما هو الإسلام؟ هذا ما سنتحدث عنه بعد الفاصل بإذن الله تعالى. إخوتي الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد. تحدثنا قبل الفاصل عن خطر التغريب الذي يزحف إلى بلداننا الإسلامية فيشوه هوية كثير من المسلمين الذين يجهلون ماهية دينهم ولا يعرفون عنه إلا القليل، ويجذبهم لاتباع ترهات الغرب وفسادهم الأخلاقي والاجتماعي بدلا من الالتزام بدينهم. إخوتي الكرام، دعوني أسألكم: ما هو الإسلام؟ قد يعتقد البعض أن الإسلام هو فقط أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذا خطأ. الحق يا إخوتي أن الإسلام يعني الاستسلام الكامل لله والخضوع لإرادته والامتثال لأوامره واجتناب نواهيه. الإسلام باختصار هو التصديق بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح. الإيمان والإسلام بناء على هذا هما مترادفان. لا يقبل إسلام خلع عن اليقين بالله تعالى ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم، كما لا يقبل إيمان خلع عن الخضوع لله تعالى وامتثال أوامره. هذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلوب والأعمال هي محل نظر الله تعالى، وعليها يبنى رضا الله وغضبه، وعليها أيضا يقوم مبدأ الثواب والعقاب. ولا بد للمسلم الحق من أمرين: أن يخضع قلبه وأن تخضع جوارحه. فإذا خضعت الجوارح وكان القلب منصرفا عن الله كما هو حال المنافقين والمرائين، لم يقبل عملهم وكان مردودا عليهم، مع فارق بسيط بين المنافقين والمرائين. المنافق الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر لا يقبل عمله ولا إيمانه، وهو في الدرك الأسفل من النار يوم القيامة. أما المرائي الذي يؤمن بالله تعالى ظاهرا وباطنا، لكنه يعمل العمل الصالح من أجل السمعة وامتداح الناس، لا يقبل عمله الصالح، وقد يدخل النار ولكنه لا يخلد فيها لأنه مؤمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. قال العلماء في تفسير هذا الحديث: إن المراد به أنه لا يدخلها دخول خلود، بل لا بد أن يخرج منها بعد أن ينتهي حسابه. وكذلك الحال إذا خضع قلب العبد لله وأسلم ونطق بالشهادتين، لكن جوارحه لم تخضع ولم تستسلم، فلم يعمل الصالحات ولم يجتنب المعاصي، فهو أيضا ناقص الإسلام. هذا الذي لم يعمل الصالحات ولم يجتنب المعاصي لا يستحق أن يطلق عليه لقب المسلم إلا من باب التجوز، وإلا فإن المسلم الحق هو من يعبد الله تعالى ويخضع له. إخوتي الأكارم، كثيرون هم المسلمون الذين لا يعرفون حقيقة الإسلام، وقد تنبأ بوجودهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن، ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، يعني يقرؤون أكثر منكم، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، يصلون أكثر منكم، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، أي لا يحسب لهم ثواب، بل بالعكس هو وبال عليهم. لماذا؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، أي الترق وهي الفم والحنجرة، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. هذا حديث رهيب يا إخوتي، رهيب أن يكون هناك من ينتمي إلى الإسلام، يصلي ويصوم ويقوم الليل ويبكي بين يدي الله ويتضرع إليه ويحفظ القرآن، ثم هو بعد هذا مارق من الإسلام، أي خارجا عنه، لا يمكن تصنيفه مع المسلمين. من أوصاف هؤلاء أنهم يقرؤون القرآن لكنهم لا يفقهونه ولا يعملون به، لذلك كانت صلاتهم وقراءاتهم مجرد طقوس لأنها لم تؤدي بهم إلى الائتمار بأوامر الدين واجتناب نواهيه. من هؤلاء من يشرك مع الله تعالى غيره فيستغيث بالأولياء والصالحين ويقدسهم لدرجة العبادة، منهم من يؤذي الناس ويقطع الأرحام ويعق الآباء والأمهات ويأكل أموال الناس بالباطل ويستحل دماء الناس ويستبيح أعراضهم. فإياك أخي، إياك أختي أن تكونوا منهم. تتساءلون كيف الطريق إلى الابتعاد عن أوصافهم؟ الجواب: اعرف دينك حق المعرفة، كن مسلما عالما بأمور الدين وشرع الله، عارفا للحلال والحرام. عندما تعرف دينك حق المعرفة لن يتمكن الشيطان من إضلالك وإغوائك وإيقاعك في شركه. وقد قيل: فقيه عالم أشد على الشيطان من ألف عابد، لأن الجاهل قد يأتيه الشيطان من باب الدين ليفعل ما يظنه دينا، ولكن الشرع يعتبره مروقا من الدين، أي خروجا من الدين. لذلك أخي التائب، حتى تكون توبتك صحيحة وتكون ممن يستحقون مغفرة الله لذنوبهم، وتستحق أن تكون ممن قال فيهم الله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، آمن بدينك واعرفه حق المعرفة وأغلق على الشيطان المداخل. وفي هذا يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من عمل في غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وردني السؤال التالي إخوتي الأكارم: لماذا حرم الله تعالى علينا أشياء واعتبرها منكرات، وأمرنا بفعل أشياء واعتبرها طاعات؟ البعض قد يجيب: لأنه أراد أن يمتحننا ويكلفنا ومن ثم يثيبنا أو يعاقبنا، ولذلك حرم علينا المحرمات وكلفنا بتركها واجتنابها، وفرض علينا الطاعات وكلفنا بفعلها ليرى مدى امتثالنا وخضوعنا. إخوتي الكرام، امتحان العباد وتمييز مؤمنهم من كافرهم أمر مهم، وهو مقصد رئيسي لتكليفهم بالأوامر والنواهي، لأنه بناء على هذا الامتحان يتميز الجيد من الرديء، والطائع الذي يستحق الثواب من العاصي الذي يستحق العقاب. ولكن هذا ليس كل شيء، فما من محرم إلا ووراء تحريمه حكمة عظيمة قد نعلمها وقد تخفى علينا. فالخمر والميسر والزنا ولحم الخنزير كلها خبائث، وفيها من الأضرار ما يفوق على المنافع أضعافا مضاعفة. لو أردنا إخوتي حصر دائرة المحرمات لوجدناها دائرة ضيقة إلى جانب المباحات التي أباحها وأحلها الله تعالى لنا. وفي هذا يقول تعالى واصفا الشرع الذي أنزله على رسوله: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن فقط الخبائث هي المحرمة. ومن هنا كانت القاعدة الشرعية: الأصل في الأشياء الإباحة إلا إذا ورد دليل يدل على التحريم. أما تكليفنا بعمل الطاعات فإن لهذا أيضا حكما عظيمة، فالطاعات هي غذاء الروح، كما أن الطعام والشراب غذاء للجسد، الطاعات هي غذاء للروح، والطاعات هي سبيل لحرية المرء من العبودية لغير الله تعالى، كما أنها حق الله على عباده. في ذلك يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه: كنت أركب مع النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. فقال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، من لا يشرك به شيئا، جعلنا الله منهم. إذن هذا الخالق العظيم يا إخوتي الذي أحسن وأنعم على عباده بما لا يعد ولا يحصى، أليس من حقه أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا؟ إخوتي الكرام، افرحوا، فشريعة السماء جاءت لمصلحتكم. الشريعة هي مجموعة القواعد التي تنظم علاقة الناس بربهم وعلاقتهم ببعضهم البعض، يدخل من ضمنها العبادات والأحكام الشرعية. إخوتي الأكارم، لا تضيق ذرعا بفعل الطاعات وترك المعاصي، لأن الشريعة قائمة على أساس اعتبار مصالح الناس في دنياهم وأخرهم، فهي لا تهدف إلا إلى تحقيق سعادتنا نحن البشر. بناء على هذه القاعدة المهمة تم تأصيل جميع التكاليف الإسلامية، فكل ما هو مصلحة حقيقية للناس هو أمر شرعي ومطلوب، وكل ما هو مضرة هو أمر مذموم ومنهي عنه. ومن هنا نرى أن الشريعة الإسلامية أي الأحكام الشرعية تتصف بعدة صفات، فهي أولا شريعة سهلة ميسرة قليلة التكاليف، وهي ترفع الحرج والمشقة عن المكلفين لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. والشريعة أيضا أي الأحكام التشريعية والحلال والحرام هي أيضا شريعة منطقية معللة أحكامها بعلل مفهومة، وفي هذا يقول تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون لقوم يفقهون لقوم يعلمون. يقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فأنت أيها الإنسان خلقك الله لتكون عبدا له تعبده وحده وتخلص له العبادة. العبادة يا إخوتي الكرام هي خضوع ناشئ عن استشعار القلب عظمة المعبود. يقول الإمام ابن تيمية في هذا من خضع لشيء مع بغضه له لا يكون عابدا له، ومن أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا له. إذن لابد لعبادة الله تعالى من أمرين، أولهما الالتزام بشرع الله تعالى، ثانيهما أن يصدر هذا الالتزام من قلب يحب الله تعالى. وبهذا فإن العبودية لله تعالى هي ذروة الشرف، وهي من الأوصاف المميزة للمؤمنين. العلماء قسموا العبودية إلى نوعين، عبودية عامة وهي عبودية قصرية بمعنى الخضوع لإرادة الله وقضائه، وبهذا فإن كل من في السماوات والأرض الذين هم من المؤمنين والذين هم من غير المؤمنين يخضعون لله تعالى هذا الخضوع، ويسمون بهذا المعنى عبيدا لله. وفي هؤلاء يقول تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. أما النوع الثاني من العبودية فهو عبودية خاصة، وهي عبودية الطاعة والمحبة واتباع الأوامر، وهذه العبودية التي هي الشرف ذروة الشرف للمؤمنين، وهي خاصة بهم وحدهم، خاصة بالمؤمنين المحبين لله تعالى، وبهذا المعنى يسمون عباد الله. وفي هؤلاء يقول تعالى في القرآن الكريم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. جعلنا الله تعالى من عباده الذين يحبهم ويحبونه والذين يناديهم يوم القيامة قائلا لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. شباب الجيل للإسلام عودوا فأنتم روحه وبه تسود، وأنتم سر نهضته قديما وأنتم فجره الزاهي الجديد. عليكم بالعقيدة فهي درع نصون بها كرامتنا حديد، ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. رسول الحق والإسلام حق ويعلو الحق إن صدق الجنود، جمعت الدين والدنيا بنهج له كتب التفوق والخلود، ونحن على هدى الإسلام سرنا ولو غضب المعاند والحقود. إخوتي الأكارم انتهت حلقتنا لهذا اليوم، أودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.